بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع. من السنة أي مما جاء به الشريعة. السنة قد تطلق على الواجب وتطلق على المستحب، وبعض الناس يقصر فهمه فيظن أن السنة على الدوام إنما تطلق على ما كان مستحبا. لا، السنة قد تطلق على الواجب وتطلق على المستحب. ومن السنة هجران أهل البدع، ليس معناه من السنة أنك مخير، إن شئت أن تهجر وإن شئت لا تهجر. لا، معناه أنه مما ورد به الشرع، ورد به الدين، وردت به الأدلة. قال: هجران أهل البدع ومباينتهم. ما معنى مباينتهم؟ عدم مخالطتهم وعدم الجلوس إليهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة. هذه من أصول أهل السنة، ترك النظر في كتب أهل البدع، عدم القراءة فيها، وهكذا أشرطتهم وتسجيلاتهم في أزمنتنا هذه. هم ما نصوا عليها لأنهم ما كانوا، لكن ينصون على السماع، والسماع سواء كان مباشرا أو كان بوسائل نقل الحديث بالتسجيل. فلا تسمع للمبتدع، ولو قلت أنا سأسمع له فقط في اللغة العربية، حتى ولو في اللغة العربية، في أهل السنة من يدرس العربية وأنت مرتاح وخير من أولئك وأعلم وأوسع علما، ولا في الفرائض ولا في المصطلح ولا في شيء من العلوم، أنت مكفي بما عند أهل السنة من الخير. هب أنك جهلت شيئا من الفنون وأنت في سلامة في دينك، خير من أن تتعلم ولا تسلم في دينك. انظروا إلى ذاك الرواجني الذي جاء إليه طالب الحديث يطلب منه حديثا، يقول له: من خلق البحر؟ قال: الله. يعني شيء هذا معلوم ما يحتاج إلى سؤال. قال: الله، ولكن من؟ قال: الشيخ يفيدنا، يعني إذا كان في شيء. قال: من حفر البحر؟ قال: حفره علي. قال له: ومن أجرى فيه الماء؟ قال: الله. قال: الله، ولكن من؟ قال: الشيخ يفيدنا. قال: الحسن والحسين. قال: فلما قضى حديثه وأراد أن ينصرف، أراد تثبيت المعلومة في رأسه، قال له: من حفر البحر ومن أجرى فيه الماء؟ قال: حفره معاوية وأجرى فيه الماء عمرو بن العاص، وهرب وقال: أتني بالسيف إذن يلحقه. قال: والإصغاء إلى كلامهم. لا تسمع لكلامهم، لأن القلوب قد تضعف، ربما تسمع لبعضهم يكون عنده بلاغة، عنده فصاحة، عنده ما يأسر القلب، وما تدري لو قد سحرت. إن من البيان لسحرا، وكلمة إن من البيان لسحرا ما هي مخصوصة بأهل الحق، قد يكون الذي يسحر الناس بحسن بيانه من أهل الحق ومن أهل الباطل. لكن من كان من أهل الحق فهو ممدوح، ومن كان من أهل الباطل مذموم. الذي يستخدم البيان حسن التعبير لكسب الناس إلى ما هو فيه، إن كان من أهل الحق فهو ممدوح، وإن كان من أهل الباطل فهو مذموم. الإنسان قد يتأثر، وإذا لم يدخل كل الكلام يدخل بعضه، وهكذا ما تدري لو أنت قد صرت متشككا فيما أنت فيه من الحق، ثم أيام وإذا بك تدافع عن أهل الباطل، ثم أيام وإذا بك تذم أهل الحق، وهكذا مراحل. البدع أول ما تكون أشبارا كما قال شيخ الإسلام، ثم تكثر في الأتباع حتى تكون أميالا وفراسخ. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. يعني معناه أخرج المحدثات في أمور الدنيا، في أمور الدنيا يحدث الناس ما شاءوا من ما ينفعهم ومما لا محظور فيه، وأما في باب الدين فهم مكفيون. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، الهجر ترك، هجر وترك. والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم، يعني وترك السلام عليهم، كل معطوف على فعل الأول، وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. ترك محبتهم، ترك موالاتهم، ترك السلام عليهم، ترك زيارتهم، ترك عيادتهم ونحو ذلك. كم شرح هذا الكتاب من شراح، ولكن الشيخ ابن عثيمين حاز السبق في هذا الكتاب، حسن عبارته وحسن وما أعطاه الله عز وجل من مكانة، ومما حرره تحريرا. هجران أهل البدع، ما معنى هجر أهل البدع؟ ليس مخصوصا فقط بالكلام، قال الابتعاد عنهم وترك محبتهم. لماذا تترك محبتهم؟ لأنهم أحدثوا في دين الله وارتكبوا مخالفة كبيرة من كبائر الذنوب، فأنت تبغضه على معصيته. البدعة معصية، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت تبغضه. العامة لضعف فهمهم، ولأنهم لا يفرقون بين خطر البدعة والمعصية، ربما لو قلت له إن صاحب البدعة ذنبه أعظم من شارب الخمر لا أصيب ب يعني بشيء، يقول إيش هذا الكلام، هذا لا يدخل في العقل. لا، ذاك العاصي الذي وقع في كبيرة من كبائر الذنوب شره على نفسه، معصيته على نفسه، ولو مبتدع ضرره على نفسه وعلى غيره، وتشويه لدين الله، وينسب إلى الدين ما ليس منه، والناس يغترون به. وأما العاصي فلا يكاد يغتر به إلا صاحب شهوة وما إلى باطل، وإلا يعرف أنه على باطل. أما صاحب البدعة فما قال مبتدع أنا مبتدع، كل مبتدع يدعي أنه على الحق. قال: وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة قد تكون محادة تامة بالكفر والشرك، وقد تكون دون ذلك بالبدعة، والبدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. وعلى أي حال فالبدعة من كبائر الذنوب، لأنه متوعد على فاعلها بالنار، وإذا كان من آواه وناصره ملعون فكيف بالذي يحدث البدعة في نفسه. لعن الله من آوى محدثا، هذا من آوى، من أعانه، من نصره، من أقره على بدعته، فكيف بالذي يحدث البدعة. هو كل بدعة ضلالة. ما معنى كل بدعة ضلالة؟ صاحبها ضال، وكل ضلالة في النار، معناه صاحب هذه الضلالة هو في النار، هذا هو المراد. الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف قال في بيان مذهب السلف، قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم. سبحان الله، يعني بعض العبارات تدلك على القصور الذي يحصل في التعامل مع أهل البدع. يعني الناس اليوم يرونك تتعامل ببعض ما كان عليه السلف، يقول انظروا على شدة عند هؤلاء، انظروا هذا يقول اتفاق، السلف اتفقوا، ما هو واحد ولا عشرة ولا مئة، السلف، علماء السلف اتفقوا. على ماذا اتفقوا؟ على القول بقهر أهل البدع، صاحب البدعة يقهر ويذل، وإذلالهم ويخزى وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم، والتباعد منهم، وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم. ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. واستدل طيب قال هنا بعده قال الدليل الأول على هجران أهل البدع ما هو الدليل الأول؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال ولأن هذا دليل ثاني، لأن هذا يعلل ما هو لماذا يهجر أهل البدع، لأن الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله ذكر حديث كعب بن مالك واستدل به على هجران أهل البدع، قال فهؤلاء يعني الصحابة لما خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين تخلفوا عن الخروج معه أمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. قال وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. قال الشيخ ابن عثيمين لكن إن كان في مجالسة مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذير من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يفهم فهما صحيحا. فمراد الشيخ رحمه الله أنه يناصح من أراد مناصحته ممن التبس عليه أمر أو وقع في بدعة بإقامة الحجة عليه وتقريبه من الحق، فإن رأى قبولا واستجابة بها ونعمت، وإن رأى عراضا وإصرارا على البدعة ما يبقى كل يوم أقول أنا ذاهب إليه أناصحه، كل يوم هو جالس مع المبتدع أنا أناصحه، لا، ما هو هذا مناصحة، هذه مجالسة. المناصحة بينت له أعرض أعرض. انظر ماذا قال عبد الله بن مغفل لما نصح قريبا له، قال له لا تخذف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، قال إنا لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا الحديث. ثم رآه مرة أخرى عاند ما استمع ولا أجاب النصيحة، فقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وهذه مخالفة، ما هي بدعة، مخالفة، لكن لما كان فيها عناد هكذا يستحق من يعاند الحق ويصر على الباطل ويكابر أنه يهجر، يبين له الحق، وإن أعرض لا يبالى به، ولأنك بكثرة تردادك إليه تغر غيرك، ربما ظن أنك راض عنه وعن طريقته وعن سيره ويغتر به وتأثر به، وربما اقتدى بك وجالسه وأخذ عنه بدلا من أن يناصحه. قال وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافة، قد يكون بالمراسلة والمكاتبة، تكتب إليه نصيحة تبين له ما هو فيه من الخطأ ومن الباطل ومن البدعة وتقيم عليه الحجج والأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف، فإن أراد الله به خيرا انتفع. كم أناس انتفعوا بمناصحة أو بكتابة، ومنهم من أراد الله صرفه عن الخير هذا لا تحزن عليه. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال: ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من شبهات. رواه أبو داود، قال الألباني وإسناده صحيح، وأيضا في الصحيح المسند حديث عمران. إذن هذا من الأدلة، وكل صاحب بدعة عنده نوع من الدجل والتلبيس، لأن البدعة ما تقوم إلا على كذب وتلبيس وخداع. ولهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله يفصل كلام السلف بطريقة يعني للتفهيم، فقال: أركان الحزبية ثلاثة. ما هي أركان الحزبية؟ الكذب والتلبيس والخداع، هذه من أركان الحزبية. معناه أنه يستعمل الكذب، والحزبية هي بدعة، كل صاحب بدعة عنده كذب. حينما ينسب أن هذا الفعل من الدين وليس من الدين، أليس هذا كذب؟ كذب. وهكذا حين يظهر للناس أنه حق وهو باطل، أليس هذا تلبيس؟ هذا هو التلبيس. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ هذا هو التلبيس والخداع، خادع الناس، وربما جلس إليك وأنه يريد الخير، وأنه وربما تسمع بعضها البدع: والله أنا استخرت الله، وأنا بقيت بجوار الحرم، وأنا دعوت الله وانشرح صدري لكذا، ومن هذا الكلام. وإذا بيلبس عليك وهو خداع، يريد أن يدخل غيره فيما وقع فيه من البدعة. وجلست معهم هؤلاء وما رأيت عندهم إلا الخير. ولهذا قال الشيخ ابن باز: الذي جالس أهل البدع أضر علينا من أهل البدع. وهذا أظنه مذكور عن السلف أيضا، أو يدافع عنهم. قال: لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك. لكن هل هذا لكل أحد؟ هل كل أحد يقرأ كتب المبتدع ليرد عليها؟ قال بعدها: لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به. يعني ليس كل أحد يأخذ كتاب المبتدع ويقرأ فيه ويقول أنا أرد عليه، ما يدري إلا وقد تهاوى في بدعته وكان قادرا على الرد عليهم، بل كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى قال 28 231 232، قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. انظر إلى مثال الآن الذي يعيش في أوساط المناطق التي فيها الرافضة. الآن أصح أهل الحق يعني مسكتون من النطق بالحق، ما يستطيع أحد أن يتكلم لا في خطبة ولا في محاضرة على الرافضة وعلى ما هم عليه من العقائد الزائغة. وما نتيجة هذا السكوت؟ الضرر على المجتمع. الآن كل من يحضر عند الرافضة يتأثر قليلا قليلا قليلا، وإذا به ينخرط في بدعهم وربما دافع عنهم وربما تغير حالهم إلى أن يصير حربا على السنة، وربما حمل السلاح معهم وقاتل يقتل المسلمين. لماذا؟ لأنه ما يوجد صوت للحق في مناطق الرافضة، يكبتون الناس، ممنوع تخطب في كذا، ممنوع تحاضر في كذا، بل لابد أن تخطب بما يريدون، ويلزمونك أن تقول الباطل، وإن لم تقله تعزل. هذا هو الغالب عليهم. إذا وصل الحال بالإنسان أنه يسمع الباطل ولا يستطيع إنكاره فلا يبقى ينظر له مكان يستطيع أن يقيم فيه دينه، ومن استطاع أن يحذر غيره في زيارة أو في مجالس خاصة يحذرهم، هذا من الأمور المهمة. والله بعض إخواننا عنده غيرة ولكن صار مقيدا، إذا استطاع أن يجلس مع أخي وهنا يحذره وهنا ينبههم جزاهم الله خيرا. بعضهم عنده ثبات عجيب، لكن هذا بلاء ليس بالأمر اليسير حين يسكت الناس عن قول الحق. وصار الخطيب إذا ترك له مجال، ترك له مسجد، يبقى يفكر إيش الموضوع الذي ما يغضب الجماعة منه، ولا يتكلمون ولا يقولون إيش تريد، يعني تبحث عن أشياء. لكن تكلم دافع عن الصحابة وحذر من ألا دعاء الأموات والشرك بالله، وحذر من والأفكار الذين يقولون ينكرون عذاب القبر إلى غير ذلك، أنت صرت خائفا على نفسك. نسأل الله أن يكشف هذا البلاء. قال: الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس: الجدل اللداد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. إذن الجدل قال منازعة الخصم للتغلب عليه، والمجادلة قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة إذا كانت لبيان الحق وتوضيح الحق وإقامة الحجة. فالله عز وجل قد قال: وجادلهم بالتي أحسن. وأما الذي يجادل بالباطل فهذا محرم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق. قالوا: ينقسم الخصام، طيب، قال: وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه، لقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قوله: وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتم فكيف كان عقاب. لكن الآن الأصل ما هو عند السلف؟ ترك مجادلة أهل البدع. لماذا؟ لأن المجادلة في الغالب تكون سببا لإظهارهم، وربما يبتلى إنسان يقوم يجادل أهل الباطل وما عنده كبير اطلاع ومعرفة وقوة في الحجة، فيظهر الحق بمظهر الضعف، وأصحاب الباطل بعد ذلك يستأسدون ويقولون: انظروا هذا ما عرف. ولهذا تجدهم في بعض الأحيان يأتون بمناظرات وهمية لأناس هم معهم لكن يظهرونهم في صورة أنهم من أهل السنة، ويجادلونه في الإعلام ويجعلون حجته ضعيفة. يا رجل ما عنده كبير علم، هو منهم، يريدون يظهر الضعف هكذا حتى يتسلطوا عليه بالكلام وبالشبه ليغروا الناس أنهم أصحاب حق. ولهذا إذا جادل الإنسان ما عنده، إما أن يجادل في مكان هو يخاف على نفسه، إن تكلم بالحق ما استطاع، وإن سكت أهل الباطل يتكلمون بالباطل ويحصل ضرر على الحق، أو يكون عنده ضعف ما يستطيع أن يفند شبههم وتلبيساتهم يحصل ضرر. فالمجادلة محدودة. هناك كلام لأبي المظفر السمعاني كتاب الانتصار لأهل الحديث، قال: واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدع بأبلغ النهي، ولا يرون رد كلامهم بدلائل العقل، وإنما كانوا إذا سمعوا بواحد من أهل البدعة أظهروا التبرؤ منه ونهوا الناس عن مجالسته ومحاورته والكلام معه، وربما نهوا عن النظر إليه، وقد قالوا إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. قال ولقد ظهرت هذه الأهواء الأربعة التي هي رأس الأهواء، أعني القدر والإرجاء ورأي الحرورية والرافضة في آخر زمن الصحابة، فكان إذا بلغهم أمرهم أمروا بما ذكرنا، يعني بإعراض عنهم عدم مجالستهم وعدم مجادلتهم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. ذكرهم بعد ذلك الشيخ بالتفصيل اختصارا. قال الشيخ ابن عثيمين: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. نقرأ العلامات والطوائف نقرأها في وقت آخر إن شاء الله. قال: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم لأهل البدع علامات، منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. إيش معنى يتصفون بغير الإسلام والسنة؟ أنهم ينسبون إلى بدعهم، الجهمية ينسب إلى بدعته، والمرجع إلى بدعته، وهكذا الخوارج إلى بدعتهم، القدرية والمعتزلة كل واحد ينسب إلى بدعته، ما ينسبون الإسلام والسنة، وهكذا الفرق المعاصرة التبليغ الإخوان ما ينسبون إلى السنة، وينسبون إلى من أسسهم ولهم مؤسس. أما أهل الحق وأهل السنة فلا يتعصبون لأحد ممن ليس بمعصوم، وإنما يقولون نأخذ بالكتاب والسنة وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما أهل البدع فهذا يقلد الجهم بن صفوان، وهذا يقلد واصل بن عطاء، وهذا يقلد كذلك محمد إلياس أبو التبليغ، وذاك يقلد حسن البنا، وذاك يقلد، كل واحد له رأس يتبعه في تنظيره وتنظيمه تقعيداته الباطلة الفاسدة. ولابن القيم كلام حول هذا جميل، وأن أهل السنة لا يتصفون بغير اسم السنة ومسمى السنة، وهكذا شيخ الإسلام يقول: لا عيب على من انتسب إلى السلف واعتزى إليهم، فإن مذهبهم لا يكون إلا حقا انتساب إلى السلف. ولهذا تجد أهل البدع تضيق نفوسهم إذا قلت سلفي، لأن المراد بالسلف هو الصحابة ومن تبعهم، هم لا يريدون هذه النسبة. ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون للحق وإن تبين لهم، هذه من علامات صاحب البدعة اتباع الهوى، يتعصبون لآرائهم معناه متبع لهوى، فلا يرجعون للحق وإن تبين لهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، كلما أصر على باطله وعاند الحق وأعرض عن الحق كلما زادت الغشاوة والعماية على قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يتعود رد الحق ومعارضة الحق ومعارضة السنن. أعرف بعض الذين كانوا مع الإخوان المسلمين لما كنا في بادئ الدعوة، ذكرنا بعض السنن وكانوا يوافقون فيها، فلما بدأ الناس يتأثرون بالسنة صاروا يعاندون يتركونها، جلسة الاستراحة يتركونها عمدا عنادا، ويترك السترة عنادا، ويقنت في الفجر عنادا، يعني عندهم معاندة، حتى يشفي غليله منك يا صاحب السنة تغتاظ مسكين أنت الذي تتضرر بمعاندة الحق. ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين، إذا جلست إلى صاحب بدعة انظر ماذا يتكلم، حتى التبليغ هؤلاء يقول لك ايش فعل ابن كثير والذهبي، نحن ذهبنا إلى الهند وباكستان وبريطانيا وأمريكا والسويد و طفن العالم. نعم صحيح، حتى فتحوا لكم المقرات في تل أبيب، لماذا أحبكم حتى اليهود؟ لماذا فرحوا؟ لأنكم تمثلون الإسلام الصحيح. هذا يدل على أن الخلل في دعوتكم وطريقتكم ومنهجكم واضح، حتى أحبكم أهل الباطل وأبغضكم أهل الحق، فصاروا يتكلمون على أئمة الإسلام ويزهدون في العلم، ويبقى الواحد معهم السنين وهو على جهله. كم تحفظ؟ قال إلى الزلزلة. ذات مرة رأيت واحدا، كم تحفظ؟ قال أنا أحفظ إلى الانفطار أو قال التكوير. كم لك مع التبليغ؟ قال سنتين. قلنا لو أنت مع أهل السنة سنتين قد حفظت مع القرآن شيئا آخر، أترك هؤلاء. وهكذا الرافضة قلوبهم ممتلئة على خير الخلق بعد الأنبياء، على الصحابة، من جلس إليهم ملأوا قلبه على أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم أخذوا حق علي، وهكذا أن علي قد كتب لهم وكالة، قوموا بالحق والنيابة عني، طالبوا بحقوقي وأنا كنت ضعيفا ما أستطيع طالب الحق، وهكذا يصورون علي بصورة الضعف وأنا ما أستطيع دافع حتى عن عرضه، ويترك عمر يضرب زوجته بنت رسول الله. سبحان الله، هؤلاء فجار يملؤون قلوب الناس غيظا وبغضا وحقدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا أصحاب هؤلاء المرجئة والقدرية كلهم يبغضون الإمام أحمد بن حنبل، يبغضون شيخ الإسلام تيمية، يبغضون أئمة الإسلام، يبغضونهم. كل صاحب بدعة في قلبه ما في قلبه. ولهذا قال أحمد بن سنان القطان: ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه، نزع حب الحديث من قلبه. وعلامة أهل البدعة كما قال أبو حاتم الوقيعة في أهل الأثر، هذه علامة ظاهرة فيه، طعن وغمز ولمز في أهل الحق. وأصحابنا هؤلاء الحزبيون الجدد الذين فتنوا بفتنة ابن مرعي وأصحاب الإبانة، إذا جلس الإنسان إليهم يملؤون صدره على أهل السنة، وإذا جئت إليهم إلى مسجد وقد جلسوا فيه ترى الناس مستوحشين ما يستطيعون يجلسون إليك، وكأنك جئت من الغابات كالأسد المفترس، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، جاءهم القسورة. الله المستعان. بسبب ماذا؟ صاحب البدعة يملأ قلبك على أهل الحق. إيش الذي عند أهل السنة في دور الحديث ومساجد أهل السنة؟ هل يعلمون كما كان يقول بعضهم ممن زاغ؟ كان يقول ماذا يدرس أهل السنة في دمج؟ هل يدرسون منهج الجهمية؟ هل يدرسون كتب واصل بن عطاء؟ هل يدرسون كتب أهل البدع أم يدرسون كتب السلف؟ فلا يتكلم في دمج إلا مبتدع حاسد حاقد. ثم بعد ذلك انقلب الحال، نسأل الله العافية، صار يقول سلط الله عليهم الرافضة يقتلونهم يمزقونهم ما بقي إلا المتردية والنطيحة ما أكل السبب. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.